الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو واحد. الإعداد والتقديم الدكتور إبراهيم السمرائي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، عزيز الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية المستوى الأول جميع الأقسام، مرحبا بكم لمشاهدة سلسلة حلقات مقرر نحو واحد. عزيز الدارس، عزيزة الدارسة، في هذه السلسلة من حلقات مقرر نحو واحد سنتناول الآتي:
الوحدة الأولى أقسام الكلام، الوحدة الثانية المعربات، الوحدة الثالثة المبنيات، الوحدة الرابعة النكرة والمعرفة.
سنبدأ في هذه السلسلة بتناول الوحدة الأولى وهي أقسام الكلام، والتي تحتوي على الأقسام الآتية:
القسم الأول مصطلحات نحوية، القسم الثاني أقسام الكلام وعلامات كل قسم، القسم الثالث مفهوم الحرف علامته أقسامه. الأهداف: واحد، تحديد مفهوم الكلام. اثنان، تفرق بين الكلام والكلم والكلمة والقول. ثلاثة، تعدد علامات الاسم. أربعة، تبين المقصود بالاسم. خمسة، تبين علامات الاسم إذا أعطيت نصا. ستة، تستخرج أقسام الكلام المختلفة إذا أعطيت نصا.
عزيزي الدارس، في هذه الحلقة سنتناول القسم الأول من أقسام الوحدة وهو مصطلحات نحوية، وسنتناول أيضا القسم الثاني وهو الاسم تعريفه علاماته، ولنبدأ بالفقرة الأولى. عزيزي، عند دراستك لأي كتاب في النحو تجده يبدأ الحديث عن جملة من المصطلحات التي يجدر بك معرفة المقصود منها لتكون نبراسا في أثناء دراستك للنحو، ومن تلك المصطلحات الكلمة، الكلام، الكلم، القول. فماذا يراد بهذه المصطلحات؟ وهل يوجد بينها فروق؟ نقول لك: إذا قيل صالح أو سافر أو من، فإنك تسأل ما معنى هذه الألفاظ؟ والجواب إن هذه الألفاظ المفردة وضعت لتدل على شيء معين، وهي تعرف عند النحاة بالكلمة. وعلى هذا يمكن القول إن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة هي التي يتألف منها كلامنا. لاحظ أننا لا نتكلم بكلمة مفردة، وإنما نقوم بتركيب الكلمات بعضها مع بعض. فإذا قلت سافر صالح إلى القاهرة، فإنك تلاحظ أن هذا التركيب أدى معنى مفيدا. هذا يمكن أن المعنى لا نحصل عليه من خلال الكلمات المفردة، وإنما نحصل عليه من خلال التركيب، وهو ما يعرف عند النحاة بالكلام. وعليه يمكن القول
الكلام هو ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد معنى يحسن السكوت عليه.
لاحظ هاتين الجملتين: تعلم الطالب المسألة. لو تعلم الطالب المسألة، فإن الجملة الأولى تسمى كلاما لأنها مركبة من كلمتين فأكثر وأفادت معنى يحسن السكوت عليه. أما الجملة الثانية فإنها مكونة من ثلاث كلمات فأكثر ولم تفد معنى محددا. وإذا لاحظت الجملتين ستجد أن كل منهما تألف من ثلاث كلمات فأكثر. وعلى هذا يمكن القول
الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لم يفد.
ومن خلال تعريف الكلام والكلم يتبين لنا الفرق بينهما. فالكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يشترط فيه الإفادة، أما الكلام فهو ما تركب من كلمتين فأكثر ويشترط فيه أن يكون مفيدا. لم يبقى عزيز الدارس إلا أن تعرف المقصود بالقول. القول لفظ عام يشمل المصطلحات الثلاثة السابقة: الكلمة والكلام والكلم. فهو يشمل الكلمة لأنه يطلق على المفرد والمركب، ويشمل الكلام لأنه يطلق على المفيد معنى محددا، ويشمل الكلم لأنه يطلق على المركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لم يفد.
أقسام الكلام: الاسم، الفعل، الحرف. واحد: الاسم. ألف: تعريفه. باء: علاماته.
عزيزي لاحظ الألفاظ الآتية: محمد، فاطمة، الباب، البيت، الشجرة، الكتاب، المعلم، الجامعة، الفرح، الكرم، الحزن، الشجاعة. كل لفظ منها يدل على شيء معين إذا ذكر لم يتبادر إلى الذهن غيره. هذه الألفاظ وأشباهها يطلق عليها مصطلح الاسم، وهذا هو القسم الأول من أقسام الكلام. وبناء على هذا يمكن تعريف الاسم بأنه
هو ما دل على مسمى في نفسه غير مقترن بزمن، سواء كان ذاتا محسوسة مثل محمد وفاطمة وشجرة وبيت وغيرها، أو معنى مثل الحزن، الفرح، والكرم، والشجاعة وغيرها.
عزيزي ننتقل بك الآن لدراسة الفقرة الآتية، وهي علامات الاسم. علامات الاسم: الجر والتنوين والنداء وآل المعرفة والإسناد. عزيزي الدارس، عرفت فيما سبق أن الاسم يعد القسم الأول من أقسام الكلام الثلاثة، وعرفت تعريفه. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل لهذا الاسم من علامات تميزه عن غيره بحيث لا يقع الدارس في الخطأ فيخلط بين أقسام الكلام؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: تتبع علماء النحو كلام العرب فوجدوا أن للاسم علامات كثيرة، نقتصر منها على خمسة فقط، وهي الجر والتنوين والنداء وآل المعرفة والإسناد. وسنوضح ذلك على النحو الآتي:
واحد، الجر هو العلامة الأولى من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. أمثلة: رأيت الطالب في الجامعة، عاد الطالب من الكلية، أكرمت طالب العلم، مررت بصديق محمد، مررت بطالب العلم الطويل.
لاحظ الأسماء: الجامعة، الكلية، بصديق، بطالب، تجد أنها قد سبقت بالأحرف في من الباء على التوالي. ثم لاحظ العلامة: في أواخر هذه الأسماء تجد أنها الكسرة، وهذا هو الجر بحرف الجر. ثم لاحظ كلمة العلم ومحمد، تجد أنهما قد جرى بالإضافة ولم يسبقا بحرف جر، وعلامة جر كل منهما الكسرة أيضا، وهذا هو الجر بالإضافة. ولاحظ أيضا كلمة الطويل، تجد أنها مجرورة وعلامة جرها الكسرة، والجر هنا لم يكن بحرف الجر بل لأنها جاءت صفة لطالب. وعليه نقول: الجر يكون بثلاثة أشياء: الجر بحرف الجر، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية، أي النعت أو التوكيد أو البدل أو العطف، وهو أن يكون الاسم تابعا لما قبله في الإعراب. ولنشاهد عزيز الدارس، عزيزة الدارسة، أمثلة توضح الجر بالتبعية.
مثال النعت: مررت بالطالب الناجح. مثال التوكيد: مررت بالطالب نفسه. مثال البدل: مررت بالطالب محمد. مثال العطف: مررت بالطالب وصديقه.
مثال النعت: تقول مررت بالطالب الناجح. كلمة الناجح في هذا المثال جاءت صفة للطالب، وهي مجرورة بالتبعية. ومثال التوكيد: تقول مررت بالطالب نفسه. كلمة نفسه جاءت توكيدا معنويا لكلمة الطالب، وهي مجرورة أيضا. ومثال الجر بالبدل: تقول مررت بالطالب محمد، فكلمة محمد جاءت مجرورة وهي بدل من كلمة الطالب، والجر هنا جاء بالبدل. أما العطف، تقول مررت بالطالب وصديقه، فكلمة صديقة جاءت معطوفة على الطالب وهي مجرورة أيضا، وسبب الجر كان هو العطف على كلمة الطالب. وحروف الجر خاصة بالدخول على الأسماء فقط، فلا تدخل على غيرها، والاسم بعدها يكون مجرورا بها، وعلامة الجر تكون هي الكسرة. وحروف الجر كثيرة، منها من، إلى، عن، على، الباء، اللام، الكاف. ولهذا يمكن القول أن الاسم قد يجر بالحرف أو بالإضافة إلى ما قبله أو بالتبعية. والآن ننتقل بك عزيزي المتابع إلى العلامة الثانية من علامات الاسم، وهي التنوين.
التنوين هو العلامة الثانية من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. أمثلة: 1- جاء طالب مجتهد. 2- مررت بقاض. 3- كل يموت. 4- بعض يدرس. 5- قال تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. 6- هؤلاء طالبات مجتهدات.
عزيزي الدارس، إذا نظرت إلى الأسماء: طالب، كل، بعض، قاض، حينئذ، طالبات، سوف تجد أن كل اسم منها قد لحقته علامة التنوين، وتنطق هذه العلامة كما ينطق النون، إلا أنها لا تكتب مثله، فهي موافقة له في النطق ومخالفة له في الرسم الإملائي، أي في الكتابة. وتسمى هذه العلامة التنوين، وقد عرفه النحاة بقولهم:
هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا.
ولمعرفة أنواع التنوين، عزيز الدارس، عد مرة أخرى إلى الأسماء السابقة واسأل نفسك ما نوع الأسماء التي لحقها التنوين، وما نوع التنوين في هذه الأسماء. وللإجابة عن هذا نقول إن هذه الأسماء ليست نوعا واحدا، بل أنواع متعددة. ففي المثال الأول، كلمة طالب جاءت اسما معربا، ومثله كلمة محمد وكتاب. فالتنوين الذي يلحق هذا النوع من الأسماء يسمى تنوين التمكين أو تنوين الصرف، لأنه يلحق الأسماء المعربة المنصرفة كما رأينا. وإذا نظرت عزيز الدارس إلى كلمة قاض، ستجد أنها جاءت اسما منونا، وتنوينها مختلف عن سابقه، فهو منقوص، أصله قاضي، حذفت منه الياء وعوض عنها التنوين. ومثله كلمة جوار وغواش ورام، أصلها جواري وغواشي ورامي، حذفت منها الياء وعوض عنها التنوين. ويسمى هذا النوع من التنوين تنوين عوض عن حرف، وهو الذي يلحق الأسماء المنقوصة في حالتي الرفع والجر. تقول: جاء قاض ومررت بقاض. فالتنوين في قاض عوض عن حرف وهو الياء المحذوفة، لأن أصله قاضي. أما كلمتي كل وبعض في المثال الثالث والرابع، فإن تنوينهما مختلف، إذ الأصل في هذين الاسمين أن يستعملا مضافين إلى اسم بعدهما. والأصل أن يقال: كل إنسان يموت وبعض الطلاب يدرس. فلفظ كل مضاف وإنسان مضاف إليه، وكذا لفظ بعض مضاف والطلاب مضاف إليه. وقد حذف المضاف إليه وجيء بالتنوين عوضا عنه. ويسمى هذا النوع من التنوين تنوين عوض عن كلمة مفردة وهي الاسم. وإذا نظرت عزيز الدارس إلى كلمة حينئذ في الآية الكريمة السابقة تجد أنها قد جاءت اسما منونا وتنوينها مختلف عن سابقها. وإذا عدت إلى معنى الآية تجد أن التقدير وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم فحذفت جملة بلغت الروح الحلقوم وجيء بالتنوين عوضا عنها. ويسمى هذا النوع من التنوين تنوين عوض عن جملة وهو الذي يلحق كلمة إذ عوضا عن جملة تأتي بعدها كما رأينا في الآية الكريمة. أما كلمة طالبات الواردة في المثال السادس والأخير فهي منونة أيضا، لكن تنوينها لا يدخل في الأنواع السابقة فهو تنوين من نوع آخر. فكلمة طالبات جمع مؤنث سالم. ومن خلال معلوماتك السابقة تعلم أننا عندما نجمع الاسم جمع مذكر سالما فإننا نلحق بالاسم المفرد واوا ونونا، فنقول في جمع معلم معلمون. أما عند جمع الاسم جمع مؤنث سالما فيتعذر علينا أن نلحق به هذه النون، ولذلك لا بد من بديل نلحقه بهذا الاسم حتى يقابل جمع المذكر السالم. والبديل هو التنوين الذي يقابل النون في جمع المذكر السالم. ولذلك يسمى هذا النوع من التنوين تنوين المقابلة وهو يقابل النون في الجمع المذكر السالم. عزيزي الدارس، بناء على ما تقدم نقول
ينقسم التنوين إلى ثلاثة أقسام، هي 1 تنوين التمكين، 2 تنوين العوض، 3 تنوين المقابلة.
عزيزي تعال معي نتعرف على العلامة الثالثة من العلامات الداخلة على الاسم. وقبل أن نذكر لك ما هذه العلامة اقرأ الآتي.
قال تعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقول: أي بني إياك والكسل.
عزيزي لاحظ ما تحته خط فيما سبق، تجد أنها أسماء وهي أرض وأي وبني، وتجدها أيضا قد سبقت بحرف وهو يا في الآيتين وأي في المثال. تسمى هذه الحروف أدوات النداء وهي مختصة بالدخول على الأسماء، فهي لا تدخل إلا على الأسماء فقط ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. ويسمى الاسم الذي يأتي بعدها منادى، أي أن الاسم ينادى بحرف من حروف النداء. لذا فإن العلامة الثالثة من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل هي النداء.
النداء، وهو أن يكون الاسم منادا بحرف من حروف النداء، مثل يا طالب، يا رجل.
عزيزي الدارس، قبل أن نحدثك عن العلامة الرابعة من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل، اقرأ الكلمات الآتية.
الاسم قبل دخول ال، الاسم بعد دخول ال. رجل، الرجل. طالب، الطالب. مدرسة، المدرسة. مجتهدون، المجتهدون.
ما الفرق بين الكلمات التي في العمود الأول والكلمات التي في العمود الثاني؟ الفرق هو أن الكلمات التي في العمود الأول تدل على جنس الرجل ولم تحدد واحدا بعينه، وكذلك كلمة طالب ومجتهدون ومدرسة كلها تدل على الشيوع، فكل دارس في الدنيا هو طالب، وكل مكان يدرس فيه فهو مدرسة، وكل طالب اجتهد في دراسته فهو مجتهد، وهكذا. بينما الكلمات التي في العمود الثاني تدل على شيء محدد معين، وهذا التحديد والتعيين جاء من اتصال الحرف ال في هذه الكلمات. وهذا يعني أن الاسم قبل دخول ال عليه لم يكن معرفا، وإنما تعرف بدخول ال عليه وتسمى ال التعريف. وهذه هي العلامة الرابعة من العلامات المختصة بالأسماء، فهي لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف بل على الأسماء فقط، وهي ال المعرفة. التعريف هي التي تدخل على الاسم النكرة فتجعله معرفة، مثل طالب، الطالب. كتاب، الكتاب. علم، العلم. أما العلامة الخامسة والأخيرة من علامات الاسم فهي الإسناد.
الإسناد تعريفه هو الإخبار عن الاسم بأن تنسب إليه حكما تحصل به الفائدة، مثل واحد، الطالب مجتهد. اثنان، العلم نور.
عزيزي الدارس، قبل الانتقال إلى فقرة الأسئلة، إليك ملخص ما ورد في هذه الحلقة والتي تناولنا فيها المصطلحات النحوية: الكلام، الكلمة، الكلم، القول. وقد عرفنا أن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي التي يتألف منها الكلام، والكلام هو اللفظ المفيد معنى يحسن السكوت عليه، وهو ما تركب من كلمتين فأكثر. والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، مفيدا كان أم غير مفيد. والقول هو اللفظ الذي يشمل الكلمة والكلام والكلم. وقد تحدثنا أيضا عن القسم الأول من أقسام الكلام وهو الاسم، وعرفنا مدلول الاسم وتعريفه، وقلنا أن الاسم هو ما دل على مسمى في نفسه غير مقترن بزمان، سواء كان ذاتا محسوسة أو معنى. وتحدثنا عن علاماته التي تميزه عن الفعل والحرف، وذكرنا منها الجر والتنوين والنداء وأل المعرفة والإسناد. وقبل الختام، عزيزي الدارس، أقرأ الأسئلة الآتية ونأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنعرض الإجابة عنها بمشيئة الله تعالى في بداية الحلقة القادمة.
الأسئلة: السؤال الأول، 1، عرف الكلمة. 2، ما العلاقة بين الكلمة والكلام؟ 3، أيهما أعم، الكلم أم القول؟ السؤال الثاني، بين الكلام والكلمة في الجمل الآتية: 1، اتبع الحق وإن عز عليك. 2، إن درست الكتاب. 3، قضيت كذا يوما. 4، تفوقت في الامتحان فاطمة. 5، من يقوم الليل يحصل على الثواب. 6، إن اجتهد الطالب. 7، احذر من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. السؤال الثالث، 1، ما علامة الاسم؟ 2، عدد أنواع التنوين. 3، اذكر أقسام تنوين العوض مع التمثيل لكل قسم بمثال. السؤال الرابع، أكمل الجمل الآتية بوضع ما يتمم معناها. 1، مثل العلماء، الأرض مثل في السماء. 2، العالم مثل من جاءه اقتبس من. 3، خذ الخير من ودع لأهله. 4، طالب إياك والكسل.
عزيزي الدارس، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، والتي نأمل أن تكون قد استفدت منها وقضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها بقية أقسام الكلام، نأمل منك التحضير لها والاستعداد لها، ونأمل منك أن تتواصل معنا على العناوين التي تظهر في أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو 1، الإعداد والتقديم الدكتور إبراهيم السمرائي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.